السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك، رب كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى الناس من الضلالة، وكشف عنهم الجهالة، أنار لهم السبيل، وأضاء لهم الطريق، ويسر لهم مسالك الهدى. بعثه ربه رحمة للعالمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، عن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يشفي أمراضنا، وأن يعافي مصابنا، وأن يرد غائبنا، وأن يفك أسيرنا، وأن يقضي حاجاتنا. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مدينا إلا قضيت عنا، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا غائبا إلا إلى أهله سليما رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبت دعاءه. يا رب العالمين، أصلح رجال وشباب المسلمين، وأصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين، نور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن بيوتنا، ونور بالقرآن بعد الموت بيوتنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، وفي رواية والمولود في الجنة. ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه، يزور أخاه في مصر من الأمصار لا يزوره إلا لله. ثم قال النبي المصطفى، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الودود، الولود، العؤود، الولود، الودود، العؤود، التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها تجعل يدها في يد زوجها وتقول لا أكتحل بغمض حتى ترضى. صنف من النساء هن من أهل الجنة بخبر الصادق المصدوق، وكثير من النساء يتصف بهذه الصفات إما كلها أو بعضها. وشرف النبي هذا الصنف من النساء بأن ذكر معالم وأوصاف، معالم وأوصاف أهل الجنة من النساء، من تستحق أن تدخل الجنة من النساء. الولود، الودود، العؤود. قال أهل العلم، والعؤود هي المرأة التي تعود على زوجها بالنفع. وقيل العؤود هي التي تعود إلى زوجها إذا أغضبته حتى يرضى، وقيل تعود إلى ربها إذا عصت ربها تعود إليه تفيه. والمعنى المشهور بين أهل العلم الولود، الودود، العؤود، التي تعود على زوجها بالنفع، تعود عليه بالنفع، تصلح له بيته، تدبر له عيشه، تحفظ له عرضه، تربي له أولاده، تصونه فلا تعصاه ولا تخالف أمره، ترضيه ولا تغضبه، تتعامل معه بلطف الزوجة، تعود عليه بالنفع، فتتعلم دينها وتعبد ربها ويكثر خيرها وينعم البيت بسببها أو من أجلها. امرأة نسميها نحن بركة في البيت، بركة، نوارة البيت، نوارة البيت، بركة البيت، أمان البيت، سر سعادته، سر هنائه، وكثير ما تجدها. الولود، الودود، العؤود، التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو أغضبت تجعل يدها في يد زوجها. انظر إلى هذه المرأة التي ذكرها في حديث آخر، قال الهينة اللينة، الهينة اللينة التي تحفظ زوجها وتعود على زوجها بالنفع، هينة في طلباتها، هينة في كلامها، سهلة في عيشها، هينة مع أولادها وأهلها، هينة مع جيرانها، امرأة كأنها نسمة وهي موجودة، إذا أغضبت تذهب فتضع يدها في يد زوجها وتقول: والله لا أكتحل بغمض لا ينام لي عين، ولا يقفل أو يقفل لي جفن أو جفن، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. يا الله، في النماذج التي نعرضها من نسائنا صانعات الرجال مربيات الأجيال نرى نماذج، نماذج ممن وصفهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مع واحدة من أهل الجنة من نساء الجنة، واحدة مشهود لها بالفضل والخير والعلم والفقه والرواية، واحدة بنت النقيب الشهيد الخطيب، واحدة من مولودات الإسلام والمتربيات في الإسلام والمترعرعات والناشئات في رحاب بيوت ملئت بالإيمان، إنها أم سعد، جميلة بنت سعد، سعد بن الربيع، سعد بن الربيع ابن عمرو ابن أبي زهير، الحارثية، الخزرجية، الأنصارية، مولودة الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. أم سعد نشأت وتربت في بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فهي ربيبة أبي بكر لأنها ولدت بعد غزوة أحد بعد قتل أبيها بأشهر قلائل، مات أبوها في أحد وهي حمل في بطن أمها، فوضعتها أمها بعد موت أبيها فولدت يتيمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن عوضها الله بسيد الناس بعد رسول الله، بأكرم الناس بعد رسول الله، بأصدق الناس بعد رسول الله، بأعظم الناس شيئا بعد رسول الله، بأرفع الناس مكانة بعد رسول الله، تربت في بيت الصاحب في الغار والخليفة المختار الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تربت في هذا البيت فاغتنمت وجودها في بيت أبي بكر، فشربت مكارم الأخلاق، وتعلمت من أمها ومن ربيبها أبي بكر خصال الخير، عجنت بالخير من صغرها، تربت على حب الإسلام من مهدها، رضعت الإسلام من أمها المسلمة، بل إن النطفة الطاهرة التي وضعها سعد بن الربيع الشهيد الخطيب النقيب السيد، أكثر أو من أكثر الأنصار مالا، نشأت جميلة بنت سعد بن الربيع أم سعد رضي الله عنها وأرضاها، كانت راوية للحديث، فقد روت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى عنها ثابت بن عبيد، وثابت بن عبيد هو مولى زوجها زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، زوجها بعد أن انتقلت من بيت أبيها ذهبت إلى بيت الصديق، وانتقلت من بيت الصديق إلى بيت زوجها سيد الأنصار كاتب الوحي الحافظ أمين الوحي الفذ الذكي الفطن سيد شباب الأنصار، لا يتهم لا في دين ولا في عقل، يكفي شرفا أنها تزوجت، يكفي شرفا بعد إسلامها وانتسابها لأبيها أن تنتسب بعد ذلك لزيد بن ثابت أمين الوحي كاتب المصحف. رواية زيد بن ثابت نقرأ بها، فما ضيعت فرصة، وهذا الدرس الذي أقوله لنسائنا وبناتنا، فروت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي قالت كما قال ابن سعد في الطبقات، قالت جميلة بنت سعد: قتل أبي وعمي يوم أحد وأنا حمل في بطن أمي ودفن في قبر واحد. من أعلمها؟ سمعت هي التي تقول رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم سعد: كنت يوم الأحزاب بنت سنتين فحدثتني أمي عن شأنهم، ومن مروياتها أنها قالت: دخلت على أم عمارة نسيبة بنت كعب فقلت لها: يا خالة حدثيني عن شأنك يوم أحد. قالت: يا ابنة أخي، خرجت في أول النهار مع من خرج من نساء المسلمين، معي سقاء فيه ماء، وكان النصر في أول النهار للمسلمين، ثم انهزم الناس، فانحست إلى رسول الله وقمت بجواره وقمت أمامه، فلما رأيت ابن قمئة جاء وهو ينادي ويقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. قالت: فقمت له وبيدي سيف، فضربني ضربة على عاتقي وضربته بها ضربات. الله عليك يا أم عمارة، تحكي عن أحداث يوم أحد، وهذا أيضا من دور الأمهات والأخوات والمسنات، تحكي عن أحداث الإسلام، تعرف جميلة بنت سعد في يوم أحد كانت لسه حمل في بطن أمها، لكنها تريد أن تعرف التاريخ، تريد أن تعرف كيف حدث أن أصيب أبوها وقتل في يوم أحد، فقالت لها: حدثيني عن يوم أحد. تحكي أم عمارة: خرجت في أول النهار وأنا معي سقاء أسقي العطشة وأداوي الجرحى كعادة النساء في المعارك، فلما انهزم الناس وفروا من حول رسول الله، ألقت السقاء وأخرجت السيف وقامت أمام رسول الله تدافع عنه، فلما رأت ابن قمئة هذا الذي جاء ينادي وكان عملاق: دلوني على محمد، أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقامت إليه أم عمارة لترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي قال رحم الله أم عمارة: ما التفت يمنة ولا يسرة إلا هي موجودة. رحم الله أم عمارة، كان يومها يوم أحد. قال: فضربني على عاتقي كتفي ضربة ولقد ضربته بها ضربات. شوف الكلام، لكن ضربته ضربة راجل وفارس وقوي وعلى فرس، لكن هي امرأة مهما كانت ضربته ضربات، لكن تقول كان عليه درع فوقاه. ثم قالت أسماء، قالت جميلة بنت سعد أم سعد لأم عمارة: وكيف كانت الضربة يا خالة؟ قالت: فكشفت لي عن عاتقها فإذا جرح غائر حتى أدخلت يدها فيه، جرح غائر حتى أدخلت يدها فيه، رضي الله عنها وأرضاها. من مروياتها التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: قال إبراهيم بن يحيى، يحيى ابن زيد، إبراهيم ابنها، يحيى ابنها وإبراهيم حفيدها، قال حفيدها إبراهيم بن يحيى بن زيد: سمعت جدتي تقول. يا سلام عليك يا إبراهيم لما تحدث عن جدتك. جدتي جميلة بنت سعد زوجة زيد بن ثابت أبوه يحيى بن زيد، قال: سمعت جدتي تقول: دخل علي زيد بن ثابت فقال: يا أم سعد، إن شئت أن تكلمي في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر قد ورث الحمل. والكلام ده قلناه من قبل، أن الحمل يرث بشرطين: الشرط الأول تيقن وجوده عند موت الأب أو زوج الأم عند موت المورث، ثانيا أن يستهل صارخا يولد حيا، أن يولد المولود حي. تمام. قالت: دخل علي زيد بن ثابت فقال: يا أم سعد، إن شئت أن تكلمي في ميراثك من أبيك فإن عمر أمير المؤمنين قد ورث الحملة. قالت أم سعد: لا والله ما كان لي أن أطلب ميراثي من أختي. نفس طيبة عفيفة طاهرة كريمة كأبيها، كيف لا وهي بنت سعد بن الربيع الذي أعطى لعبد الرحمن بن عوف، أو قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسم بيني وبينك مالي نصفين، وهي ابنة سعد وأيضا ربيبة أبي بكر الذي تصدق بماله كله، أجود الأمة بعد رسول الله، فتعلمت من أخلاق أبيها وتعلمت من أخلاق مربيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت: لا والله لا أعض في أختي ولا أخذ ميراثي منها. طيبة بها نفسها، وعندها مين؟ عندها 12 ولد، عندها 8 ذكور وأربع إناث، 12. كانت تقول: أولادي أحق بميراثي، لكن لا، طيبة النفس، وقد أكرمها الله وأسعدها الله وأغناها الله، فما أخذت من ميراث أبيها هذا لها، ولها أن تطلب ميراثها ولا تعاب إذا طلبت حقها وميراثها من أبيها، لا تعاب ولا تلام أبدا، بل هذا حقها ولا تفرط فيه. لكن نفوس تختلف من إنسان لإنسان، من واحدة إلى واحدة، لكن بشرط أن لا يكون بسيف الحياء أو لا يكون غصب. هو ده لا تقدير ولا مفيش. قد تكلمنا عن هذا في أوانه، لكنها طيبة النفس رضي الله عنها وأرضاها. قلت عندها 8 من الأولاد: خارجة وسليمان وإسماعيل وإسحاق ويحيى وأسعد أو سعد، 8 و4 من البنات رضي الله عنهن جميعا وعنهم جميعا. ورغم هذا قالت: ما أريد من ميراث أبي شيئا، أتركه لأختي. أم سعد الحافظة لكتاب الله، هي نشأت في بيت أبي بكر، ونشأت وأكملت حياتها في بيت زيد بن ثابت، رأت زوجها وهو يجمع القرآن ويقرأ القرآن ويراجع القرآن، فحفظت أم سعد كتاب الله وشغفت به وعرفت تأويله وتفسيره من زوجها. عرفت كتاب الله معرفة كاملة فحفظته، وعرفت تأويله وتفسيره وعلمته. وأقول كما في الحديث حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية لا تكون في حفظ الكتاب ولا في تعلمه فقط، بل تكتمل الخيرية بأن يعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو اكتفى بتعلم القرآن وحفظه فقد أخذ نصف الخير، ولا يتم الخير كله إلا بتعليمه. وكما قال أهل العلم: لحفظ القرآن صبر وجلد وجهد وتعب، ولتعليمه أيضا. فمن الناس من يتعب لما يحفظ ويجتهد ويجد، أيضا عند تعليمه يتعب ويجد، يحتاج إلى صبر كالتعلم تماما. أم سعد حفظت كتاب الله وأتقنته وشغفت به وعرفت تأويله، كيف لا وهي متربية أو في بيت أبي بكر، وأكملت حياتها في بيت زيد بن ثابت. وهذا الدرس الذي أعيد: الزوجة تغتنم وجودها في بيت زوجها، حافظ، عالم، راوي، محدث، شيخ، معلم، مدرس، مؤدب، مربي، تستفيد من زوجها، مش عيب، بل وجب عليها أن تتعلم، ووجب عليها أن تستفيد من وجودها في بيت زوجها. وهذا هو التكامل بين الزوج والزوجة، تأخذ منه ويأخذ منها، ربما تكون هي أعلى منه علما وأحفظ منه في كتاب الله، مش عيب يتعلم منها ويحفظ، إيش المانع؟ ما يمنعك؟ تواضع للعلم، كما قال ابن عباس: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. لا يطلب العلم مستحي ولا، ما فيش حاجة اسمها أنا هاخد عن زوجتي، أنا هاخد عن بنتي، نعم تعلم، أما فهمها لكتاب الله فهو واضح بين. أيضا حدث داود بن الحسين قال: كنت أقرأ على أم سعد مع ابنها مع حفيدها، كنت أقرأ على أم سعد مع ابن ابنها موسى بن سعد أو موسى بن أسعد، كنت أقرأ القرآن فقرأت والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، في سورة النساء. قال داود ابن الحسين فقرأتها والذين عاقدت أيمانكم، فقالت أم سعد لا، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، نزلت في أبي بكر مع ابنه عبد الرحمن. شوف الكلام، شوف الكلام، أم سعد جميلة بنت سعد تقرأ القرآن وتعرف معناه وتعرف أسباب نزوله. يقول داود ابن الحسين فقرأت والذين عاقدت، وهي قراءة لكنها ليست المشهورة، وليست قراءة زيد، وليست قراءة حفص، قراءة لكن المشهورة والذين عقدت أيمانكم، هذه القراءة، قراءة زيد التي تعلمتها من زيد بن ثابت وسمعت رسول الله يقرأ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زيد، سمعت من زيد. تقول لا والذين عقدت، قلت عاقدت قراءة، وعاقدت كما قال أهل العلم هي أيمان متبادلة بين واحد وواحد، لكن عقدت أي وثق اليمين بالنية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي وثقتم وأكدتم النية باللفظ. والذين عقدت أيمانكم، قالت نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، كان عبد الرحمن ابن أبي بكر على كفره، فخرج مع المشركين في يوم بدر وخرج مع المشركين في يوم أحد، فأقسم أبو بكر أن يحرمه من الميراث، أن يمنعه من نصيبه من الميراث، وأسلم عبد الرحمن بعد ذلك. ونزلت هذه الآية فيها يقول ربنا عز وجل والذين عقدت أيمانكم، أي حلفتم عليهم ألا تورثوهم ولا تعطيهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فرجع أبو بكر في يمينه وأعطى لعبد الرحمن نصيبه من الميراث، لأن عبد الرحمن تأخر إسلامه فلم يسلم إلا في صلح أو يوم الحديبية في سنة 6 أو 7 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن غرائب عبد الرحمن أن أهل العلم قالوا لم يكد في أصحاب النبي 4 ذكور مسلمين توالدوا بعضهم من بعض إلا هؤلاء 4، جد وأب وابن وحفيد، كلهم صحابة وكلهم من المسلمين، أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يا سلام، إذا ما هذا الجمال، ما هذا الشرف، ما هذا العز، 4 من الصحابة من الذكور مسلمين توالدوا واحدا من الآخر، أبو قحافة أنجب أبا بكر، وأبو بكر أنجب عبد الرحمن، وعبد الرحمن أنجب أبا بكر، فهؤلاء أربعة من الصحابة مسلمين، وهذه من الطرائف أو من الغرائب لم تثبت إلا لهذا البيت المبارك، بيت الصديق أبو بكر. عاشت دميلة بنت سعد تربي أبناءها 12 ولدا وبنتا، 8 ذكور وأربع نسوة. يا سلام. حسنة وعمرة وأم عمارة وأم كلثوم، 4 بنات و8 أولاد ربتهم، ولم تشغلها التربية أن تتعلم دينها، ولم تشغلها التربية أن تحفظ كتاب ربها، ولم تشغلها التربية. هؤلاء اللي عنده ولد واحد أو ولده، والله بعض النساء تقول لك ولد ما أناش فاضية، ما أنا بلف حوالين نفسي، ما للبيت مش مرتب، ما لك لا تهتمي بزوجك، ما لك لا تصلي رحمك، ما لك لا تراعي أمك. تقول ولد، أنا عندي ولد أو عندي بنت شغلاني واخدة اليوم كله. طب لو بنت وولد، أو لو بنتين، أو لو ولدين، تقول لك أوه كفاية مدمرني، لا أنا بمشي أكلم نفسي. طب لو 4، لو 5، لو 10، لو 12، هتعملي إيه؟ اسمع واسمعي وتعلمي. الله يعين، الله ييسر، الله يقوي، الله ينفع، الله يدعم، الله هو الذي بيده الخير كله. لا تقول كثير علي. عاشت أم سعد جميلة بنت سعد مع زوجها، ورأته وهو يكتب القرآن وهو يعلم الناس الفرائض، فتعلمت منه وكانت تفتي، كانت تعلم الناس، حتى جاءت سنة 45 من هجرة النبي الأمين، مات زوجها زيد بن ثابت وتركها مع أولادها رضي الله عنها وأرضاها. ثم مر زمان وماتت جميلة بنت سعد راضية مرضية، ماتت ابنة الشهيد، ماتت زوجة الفقيه، ماتت حافظة القرآن، ماتت من ربت للأمة خارجة ابن زيد رضي الله عنها وأرضاها، ماتت راضية مرضية، ماتت فهي من المسلمات المؤمنات، هي من المبايعات رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام ختمنا مع أم سعد لنفتح صفحة مع غيرها، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير مع أخرى صانعة إن شاء الله تعالى.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.